بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل أتم التسليم. والآن مع قصة نوح عليه السلام. وكنا قد توقفنا في اللقاء السابق عند حديثنا عن قول نوح عليه السلام ونصحه لقومه بأن يكثروا من الاستغفار للملك الغفار سبحانه وتعالى. أخذ نوح عليه السلام بعد هذا كله يدعو قومه ليلا نهارا سرا وعلانية، بدأ معهم طريق الدعوة بالنظر في ملكوت الله وفي إظهار آيات الله سبحانه وتعالى في الكون، دلهم على طريق النجاة، وهو طريق سهل واضح ينجو من سلكه من التهلكة ويفوز مع الفائزين. هذا الطريق يا ترى ما عنوانه وما بدايته؟ هذا الطريق عنوانه وبدايته هو الاستغفار. هذا الطريق ثماره دانية القطوف في الدنيا وفي الآخرة. فبالاستغفار يرسل الله عز وجل بركات من السماء إلى الأرض، ويمد المستغفرين بالأموال ويمدهم بالذرية، وبالاستغفار يجعل الله عز وجل لهم الجنات ويجعل لهم الأنهار التي تروي تلك الجنات وتمد الأرض بالحياة. قال العلامة الألوسي رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل حكاية عن نوح عليه السلام لقومه: فقلت استغفروا ربكم، أي استغفروا ربكم بالتوبة عن الكفر وعن المعاصي، فإنه سبحانه لا يغفر أن يشرك به. فإذا ما فعلت ذنبا مخطئا غير مصر عليه، وأنت كنت موحدا لله غير مشرك به، فإن الله عز وجل يغفر ذلك الذنب إن تبت أنت إلى الله عز وجل واستغفرت من ذلك الذنب وحققت فيه شروط التوبة الثلاثة. فالتوبة لا تكون توبة صحيحة إلا إذا اشتملت على ثلاثة شروط: إن كانت التوبة في ذنب في حق الله عز وجل، أما إن كانت التوبة من ذنب كان في حق عبد أو مخلوق من مخلوقات الله عز وجل سبحانه وتعالى، فإنه يضاف إلى تلك الشروط الثلاثة شرط رابع. تعالوا أحبتي في الله نستعرض سويا ما هي شروط التوبة، حتى إذا ما وقع أحدنا في ذنب وأراد أن يتوب منه فعليه أن يحقق تلك الشروط حتى يتوب الله عز وجل عليه، إنه سبحانه وتعالى هو التواب الغفور الرحيم الكريم. فإذا ما أذنب الإنسان ذنبا في حق الله عز وجل، كأن فرط في عبادة من عبادات فرضها الله عز وجل عليه، فهذا ذنب متعلق بالله سبحانه جل وعلا. فماذا على ذلك العبد حتى يتوب من ذلك الذنب الذي وقع فيه عندما فرط في أن يقوم بتلك التوبة لخالقه سبحانه وتعالى؟ أولا عليه أن يندم على ما فات من الذنوب، ثانيا عليه أن يقلع عن ذلك الذنب ويوقف ذلك الذنب، ثالثا عليه أن ينوي في قرارة نفسه وبقلبه ويكون صادقا في ذلك أن لا يعود إلى ذلك الذنب مرة أخرى في حياته المستقبلية. لكن إن وقع فيه وعاد مخطئا أو ناسيا وهو غير راض بهذا الأمر، فإنه يسارع من جديد ليجدد التوبة بشروطها كما ذكرناها: الندم على ما فات، إيقاف الذنب والإقلاع عنه، عزم النية الصادقة على عدم العودة إلى الذنب مرة أخرى، هذا إن كان الذنب متعلق بالله عز وجل. أما إن كان الذنب متعلق بأحد من خلق الله سبحانه، سواء كان إنسانا أو حيوانا، سواء كان مؤمنا أو كان كافرا، فيجب عليه أن يضيف إلى تلك الشروط الثلاثة شرط رابع، ألا وهو رد المظالم والحقوق إلى أهلها. نعم، يجب عليه إذا أراد أن يتوب من ذنب وقع فيه وأذنبه في حق أحد من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، يجب عليه أولا أن يندم على ما فات من الذنوب، ثانيا أن يقلع ويمتنع عن ذلك الذنب، ثالثا يجب عليه أن ينوي ويعزم صدقا من قلبه أنه لن يعود إلى ذلك الذنب مرة أخرى، رابعا أن يرد المظالم والحقوق إلى أهلها. فإذا ما كان على سبيل المثال أخذ مالا من أحد ثم أراد أن يتوب من داء السرقة التي وقع هو فيها، فيجب عليه أن يعيد المال إلى أصحابه. وقد يسأل سائل ويقول: يا عم الشيخ، طب دلوقتي واحد سرق، كان سارقا، كان لصا، فإذا أراد أن يتوب كيف له أن يذهب إلى من سرقه ويقول له: أنا قد سرقتك وهذا هو مالك فخذه؟ نقول: إن كان المسروق الذي سوف يرد إليه ماله سوف يتكتم على ذلك الأمر ولا ينشر أنك كنت سارقا ولا يزيع ذلك في الناس ولا يقوم بأن يفضح أمرك لأن الله عز وجل سترك، في هذه الحالة نقول: إن كان يقبلها منك وتدوم العشرة بينكما فافعل، والأولى ألا تصرح بهذا الأمر، ولكن بقدر ما تستطيع حاول أن ترد المال إليه بأي حيلة، كما لو أنك في زيارة له إن كانت بينك وبينه صلة أن تضع المال في بيته، أو أن تعطيه ذلك المال وتقول له أنك كنت قد أخذت المال منه منذ زمن ثم أردت أن ترد ذلك المال إليه، فسيقول: أنا لم أتذكر ذلك. قل: ولكني أذكر. وغير ذلك، المهم أن ترد المال إلى مستحقيه. إذن فالحاصل أن الإنسان إذا ما أراد أن يتوب وكان الذنب متعلقا بأحد من خلق الله عز وجل فعليه أن يعيد الحق إلى مستحقيه حتى لا يأتي يوم القيامة في يوم لا ينفع فيه درهم ولا دينار إلا من أتى الله عز وجل بقلب سليم، كما قال النبي الصادق الوعد الأمين، كما قال ذلك في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس منا من لا درهم له ولا متاع. المفلس منا يا رسول الله من ليس له مال وليس له أملاك، ليس له بيوت، ليس له مزارع، ليس له ما يملكه. فقال صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وصدقة وبر والدين، وفي رواية: وأمر بمعروف ونهي عن منكر، أي أنه كان أيضا يعمل في الدعوة إلى الله عز وجل. فيأتي يوم القيامة وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا واغتاب هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت على سيئاته فطرح في النار عياذا بالله. إذن لا ينقذ الإنسان المسلم يوم القيامة من الخصوم الذين يريدون أن يغيروا على حسناته ليأخذوا منه حسناته ويضعوا عليه سيئاته، لا ينقذه من ذلك الأمر إلا ثلاثة أشياء، أولها وهو أعظمها هو رحمة الله عز وجل بذلك العبد، ثانيها أن يتوب في هذه الدنيا، فالتوبة ها هنا ممكنة ورد الحقوق إلى أهلها ممكن وجائز ويسير، والشيء الثالث الذي يكون سببا في إنقاذه في الآخرة من هذا الأمر العظيم هو حسن الخلق. حسن الخلق، لأن بحسن الخلق لا يجد إنسانا يعاديه أو يكون هو أساء إليه فيأخذ ذلك المساء إليه من حسنات المسيء إليه. نعم، نوح عليه السلام كان يهتم بتلك القضية الهامة، ألا وهي استغفار الله عز وجل. فأخذ نوح عليه السلام بعد هذا كله يدعو قومه ليلا ونهارا سرا وعلانية. بدأ معهم طريق الدعوة بالنظر في ملكوت الله وفي إظهار آيات الله في الكون، دلهم على الطريق، طريق النجاة، وهو طريق سهل واضح، ينجو من سلكه من التهلكة ويفوز مع الفائزين. هذا الطريق عنوانه وبدايته هي الاستغفار. هذا الطريق ثماره دانية القطوف في الدنيا وفي الآخرة. فبالاستغفار يرسل الله عز وجل بركات من السماء إلى الأرض، ويمد المستغفرين بالأموال ويمدهم بالذرية. وبالاستغفار يجعل الله عز وجل لهم الجنات، ويجعل لهم الأنهار التي تروي تلك الجنات وتلك الحدائق وتلك البساتين، وتمد الأرض بالحياة بعد أن كانت أرضا ميتة. فيقول الألوسي في قول الله عز وجل حكاية عن نوح: فقلت استغفروا ربكم، أي بالتوبة من الكفر، بالتوبة عن الكفر وعن المعاصي، فإنه سبحانه وتعالى لا يغفر أن يشرك به. وقال نوح عليه السلام في هذه الآية: فقلت استغفروا ربكم، لم يقل فقلت استغفروا الله، ولم يقل فقلت استغفروا الخالق أو أي هذه أي اسم من أسماء الله الحسنى، وإنما اختار ربكم. فلماذا قال ربكم تحريكا لداعي الاستغفار؟ هو ربكم سيغفر لكم إن استغفرتوا ربكم. إنه من صفاته أنه كان غفارا، أي كان ولا يزال سبحانه وتعالى غفارا، صيغة مبالغة من كثير المغفرة. فإنه لن يغفر مرة ثم يترككم بعد ذلك ولا يغفر لكم، بل هو غفار. إنه كان غفارا دائم المغفرة كثيرها للتائبين. كأنهم قوم نوح كأنهم تعللوا وأرادوا أن يبحثوا لأنفسهم عن حجة يخرجوا بها عن الطاعة لنوح عليه السلام في استغفار ربهم، وقالوا: إن كنا على الحق فكيف نترك الحق؟ إن كانت عبادتنا للأصنام هي الحق فكيف نترك هذا الحق؟ وإن كنا على الباطل كما تزعم يا نوح فكيف يقبلنا ربنا ويلطف بنا جل وعلا بعدما عكفنا على الباطل ظهرا طويلا وتركنا عبادته وحده؟ فأمرهم عليه السلام بما يمحق ويمحو ما سلف من المعاصي، يجلب إليهم المنافع. ولذلك وعدهم عليه السلام على الاستغفار بأمور هي أحب إليهم وأوقع في قلوبهم من الأمور الأخروية، أعني ما تضمنه قوله: يرسل السماء عليكم مدرارا. أنتم تريدون في الحياة الدنيا وتحبون الأمطار، لماذا؟ لأن الأمطار سبب في حياة الأرض، وسبب في خروج الزرع، وسبب في خروج الثمار والأزهار والأشجار وكل ذلك، وتستعملون تلك الأشجار في بيع أخشابها وصناعة أساسكم من أخشابها، وتستعملون تلك الثمار في أن تطعموا منها، وتستخرجوا من هذه الأرض بعد نزول الأمطار عليها تستخرجون منها القطن وغير ذلك لتصنعوا منه الملابس وكل ذلك. فكان يحثهم على الاستغفار للملك القهار بأن ربط آخرتهم بما يحبون من دنياهم، فقال: يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال. أنتم تحبون المال، استغفروا الله يعطيكم المال ويمددكم بأموال وبنين، فإن كنتم تريدون الذرية فعليكم بالاستغفار، يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات، أي يجعل لكم حدائق وأزهار وثمار وزروع وبساتين وحدائق غناء. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، أي يجعل لكم أنهارا تشربون منها مياها عذبة، يجعل لكم أنهارا تروي لكم تلك الجنات وتلك الحدائق، يجعل لكم أنهارا تشربون منها وتسقون زروعكم وتسقون مواشيكم وحيواناتكم والإبل وغير ذلك. فلذلك كان يدعوهم لما يحبونه في الدنيا، لأنهم زبلوا على محبة الأمور الدنيوية، والنفس مولعة بحب العاجل. الإنسان يهتم في كل حياته بأنه إذا أنفق شيئا من ماله يريد أن يرى نتيجة ذلك في حياته عاجلا غير آجل، وهذا الذي يمنع كثيرا من الناس من أن يخرجوا صدقاتهم ويخرجوا زكواتهم، لأنهم لا يرون ذلك عاجلا في الدنيا، وهذا لقصر نظرهم، وإنما إن تفكروا لعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأقسم كما في الحديث الصحيح ثلاثة أقسم عليهم ما نقص مال عبد من صدقة، أي لا ينقص مال عبد من صدقة. فقد يسأل الآن سائل ويأتيه الشيطان في رأسه فيوسوس له ويقول له إن هذا الشيخ يضحك عليك يخدعك، فيقول لماذا؟ يقول كيف يكون في جيبك وفي حافظتك 10 جنيهات فإذا ما أخرجت منها جنيها واحدا صدقة وقد أصبح في ملك يدك 9 جنيهات فقط وأنت فقدت الجنيه العاشر. نقول هذا من وسوسة الشيطان وتصبيطه للإنسان حتى يصده عن فعل ما يرضي الملك الواحد الديان. إنك أخي المسلم إذا ما أنفقت نفقة زكاة أو صدقة تبتغي بها مرضات وجه الله عز وجل فإنه هناك البركة، كأنك عندما يكون معك 9 جنيهات هذه يبارك لك فيها فكأنها 90 جنيها لا 9 جنيهات فقط. هذا شيء. والشيء الآخر هو أن الله عز وجل يبارك لك في هذا المال فلا يأتيك مرض أو تأتيك مصيبة أو يأتيك شيء فتنفق عليه مالك كله فتصبح فقيرا، بل عندما أنفقت فإن الله عز وجل رفع عنك بلاء وحماك من مصيبة قد كانت تقع عليك فتفقرك، فلا ينقص مالك بهذا، بل ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي حسنه أو صححه الألباني رحمه الله تعالى أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال داووا مرضاكم بالصدقة، وهذا حديث مجرب وكثير من الناس فعله ووجد النتيجة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم فعلوها بصدق وبيقين لم يفعلوها على سبيل التجربة، فاحذر أن تجرب وإنما افعل على سبيل اليقين والحق أنه جاء من النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فأنت إذا ما أردت أن تداوي مريضا عندك فعليك أن تتصدق سواء عن نفسك أو عن مريضك الذي عندك. فنرى أيضا فائدة هامة من قصة نوح عليه السلام في هذا المشهد، وأنه عليه السلام كان يحث قومه على قضية الآخرة التي هم ليسوا مشغولين بها من خلال قضايا الدنيا الزائلة التي هم شغلوا بها، وهذه فائدة عظيمة. فأنت أخي المسلم إذا ما أردت يوما ما أن تقرب إنسانا إلى الدين وأن تحببه في الصلاة لرب العالمين وأن تقربه وأن تجعله يتمسك بسنة الصادق الوعد الأمين، فعليك أن تحفزه بما يحبه من الدنيا كابنك مثلا على سبيل المثال. إذا ما أردت أن يحفظ ابنك جزءا من القرآن الكريم وهو صغير فلماذا تحفزه؟ قد تلجأ إلى حيلة لتحفزه على فعل الخيرات، وحفظه للقرآن هو خير له. كيف تفعل هذا؟ أن ترى ماذا يحبه في الدنيا، كأن يحب أن تشتري له دراجة أو أن تجعله يذهب لزيارة أحد أصدقائه أو أقاربه أو غير ذلك، فتقول له إذا أنت قمت بحفظ جزء من القرآن واجتهدت في ذلك بقدر ما تستطيع فإنني سوف أعطيك ما تريد وسوف أذهب بك إلى المكان الذي تريد، فيتحفز بهذا الأمر الدنيوي العاجل حتى يحفظ ويفعل أمرا متعلق بالآخرة يفيده دنيا وآخرة ويفيدك أنت أيضا، لتلبس يوم القيامة تاج الوقار على رأسك بسبب حفظ ابنك للقرآن لكتاب الرحيم الرحمن. أيضا نوح عليه السلام لاحظ هذا الأمر في قومه، فلما رأى أن نفوسهم مولعة بحب العاجل حفزهم بهذا الأمر إلى تحصيل الآجل. قال قتادة: كان قوم نوح أهل حب وزراعة، وكانوا أهل حب للدنيا، فاستدعاهم إلى الآخرة من الطريق التي يحبونها. وقيل لما كذبوه عليه الصلاة والسلام ورفضوا دعوته إذ بأن يقع عليهم غضب الله عز وجل وعقابه، بعدما قرر عليه السلام بعدما قام بتكرير الدعوة إليهم حبس الله تعالى عنهم القطر والمطر من السماء، وأعقم الأرحام أرحام نسائهم 40 سنة فلا تنجب أبدا. وقيل أنها عقمت أرحامهن 70 سنة، فوعدهم نوح عليه السلام أنهم إن آمنوا به وبربهم فإن واستغفروا فإن الله عز وجل يرزقهم الخصب في الأرض الزراعية، وينزل عليهم الماء والمطر من السماء، ويدفع عنهم ما هم فيه من الكرب والبلاء، وهو قول الله عز وجل: رب الأرض والسماء يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. إذن فاستعمل نوح عليه السلام حبهم للدنيا الزائلة بربطهم بالآخرة الباقية، وحثهم على الاستغفار. فلماذا الاستغفار يا نوح؟ وهذا درس عظيم، لأن الدنيا والآخرة تنالهما بالاستغفار. ولذلك قال الإمام النووي عندما قام بعمل كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، وهو تأليف الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي، أنه قام في هذا الكتاب بوضع مجموعة من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ومجموعة من الآيات عن الرب العلي سبحانه وتعالى، وبوب لها بابا وكتابا بعنوان كتاب الاستغفار. وبوب باب الأمر بالاستغفار وفضله، واستدل بقول الله تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فالله عز وجل يأمرنا بالاستغفار. وقال تعالى: واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. وقال تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وقال تعالى: للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار، إلى قوله عز وجل: والمستغفرين بالأسحار. وإن شئت فاقرأ الآيات في سورة آل عمران من الآية 15 إلى 17. وقال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. والآيات في الباب كثيرة معلومة. وأما عن الحديث فقد قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. فلك أن تتخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يستغفر ربه عز وجل في اليوم 100 مرة. فأين أنت من الاستغفار؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم طبعا في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر ربه عز وجل ويتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وأنت يا مسلم كم تستغفر ربك عز وجل في اليوم؟ انظر إلى حالك وانظر إلى حال نبيك صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله تعالى بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم. وأرجو ألا يفهم هذا الحديث خطأ. الحديث رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده، فهو يحلف بالله عز وجل، يقول لو لم تذنبوا، لو أنكم لم تقعوا في الذنوب لذهب الله تعالى بكم، لذهب بكم من على الأرض ولم توجدوا أبدا وأماتكم جميعا، ثم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم. ليس هذا الحديث معناه أن الإنسان يباح له أن يقع في الذنوب، ولكن هذا الحديث يفتح باب الرجاء والتوبة والرحمة إلى من وقع بالفعل في الذنوب خطأ منه وسهوا ونسيانا وضعفا من الإيمان ووسوسة من الشيطان وسلوكا في المعاصي والذنوب والآثام وتقليدا لعامة الناس العوام وللعصاة المجرمين الذين يعصون الملك العلام. فإن من وقع في ذنب وأراد التوبة فإنه لا ييأس، لأنه يعلم أنه لو لم يكن يذنب لكان الله عز وجل ذهب به، ثم أتى بقوم آخرين فيذنبون فيستغفرون الله الغفور فيغفر لهم. فليس هذا الحديث معناه أن الإنسان يذنب، ولكن هذا الحديث معناه أنه يفتح باب الرجاء والتوبة حتى لا ييأس ويقنط من وقع في الذنب. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح، كان صلى الله عليه وسلم يعد له في المجلس الواحد في كل جلسة، في الجلسة الواحدة يعد له 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وفي الحديث الذي رواه أبو داود في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا. من لزم الاستغفار جعل الله عز وجل له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والحاكم وقال هو حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم. إذن الحديث يبين أن من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف. والفرار من الزحف هو الفرار من صف الجيش الذي يقاتل أعداء الله عز وجل وأعداء الدين، وهذا ذنب عظيم. فمن قال هذا الاستغفار غفر له أي ذنب حتى ولو كان هذا ذنب العظيم. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. وهذا حديث رواه الإمام البخاري. وأنت في هذا الحديث عندما تقول لله الرب العلي أبوء لك أبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أبوء أي بباء مضمومة، أبوء أبوء ثم واو وهمزة مضمومة ومعناه أقر وأعترف، كأنك تقول يا رب. وأنت عندما تقول أبوء بذنبي فاغفر لي أي أقر لك يا رب أني مذنب، وأعترف يا رب أني مذنب فاغفر لي يا رب ذنبي هذا. وعن ثوبان رضي الله عنه كما في صحيح مسلم أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قيل للأوزعي وهو أحد رواته أي رواة هذا الحديث كيف الاستغفار؟ قال يقول أستغفر الله أستغفر الله. إذن تلاحظ أخي وحبيبي في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، الذي هو قد انتهى من صلاة أي انتهى من عبادة وانتهى من طاعة، إذا به يستغفر الله عز وجل. فكيف بنا ونحن لم نفعل طاعة ولا نستغفر؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسن لنا سنة أنك إذا انتهيت من عمل الطاعة أن تستغفر، بل وحث ربنا عز وجل عباده على ذلك في كتابه أنكم إذا أفضتم من عرفات أن تستغفروا الله، وأنكم إذا انتهيتم من أعمال الطاعة فعليكم بالاستغفار. فالاستغفار هو النجاة في الدنيا والآخرة. وفي حديث متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل موته سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذا حديث رواه الإمام الترمذي وقال حديث حسن. لو الله عز وجل يقول في هذا الحديث لو بلغت ذنوبك عنان السماء، قيل عنان السماء هو السحاب، وقيل هو ما عن لك منها أي هو ما ظهر لك منها، أي بقدر ما تستطيع أن ترى من السماء وعلو السماء وارتفاع السماء، فأنت لا تستطيع أن تملأ الأرض ذنوبا من الأرض إلى السماء وإلى ما تراه بعينك من السماء أو إلى ما تراه في السماء من السحاب. فالله عز وجل يقول لك إن أذنبت ذنوبا تملأ ما بين السماء والأرض ثم استغفرتني ولقيتني لا تشرك بي شيئا لغفرت لك. ولو أنك جئت بقراب الأرض خطايا وذنوب، قراب الأرض أي وهي تقرأ بقراب الأرض بالضم القاف أو بكسرها بكراب الأرض، والضم أشهر وهو ما يقارب ملئها. فلو أنك ملأت الأرض ذنوبا ثم استغفرت الله ولم تشرك به شيئا فإنه يغفر لك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر النساء تصدقن وأكثرن من الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قالت امرأة منهن: ما لنا أكثر أهل النار؟ قال: تكثرون اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قالت: ما نقصان العقل والدين؟ قال: شهادة امرأتين بشهادة رجل، وتمكث الأيام لا تصلي. وهذا حديث رواه مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين في هذا الحديث أنه يقول: يا معشر النساء، وهذا الأمر خاص بالنساء لأنه منتشر بين النساء ولا يقع فيه كثير من الرجال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء تصدقنا. إذن فيبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة تكفر الذنوب، فيقول: وأكثرنا من الاستغفار، فالاستغفار يكفر الذنوب. يقول: فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن: ما لنا أكثر أهل النار؟ ولماذا يا رسول الله نكون النساء هن أكثر أهل النار؟ فقال: تكثرن اللعن. السبب في ذلك أن كنا تكثرن اللعن، تقول المرأة: لعنة الله على كذا ولعنة الله على كذا، وتكثر من كلمة اللعن. ثم الخطأ الثاني الذي تقع فيه: وتكفرن العشير، أي أن الرجل إذا عاشرهن زمنا طويلا ثم أساء يوما إلى إحداهن قالت له: ما رأيت منك خيرا قط، تقول له بالبلدي: انت كده من يوم ما اتجوزتك وانا ما شفتش منك يوم خير ابدا، ما شفتش منك يوم احكي عليه، فهذا ذنب. ومغفرته ان تكثر المرأة من الاستغفار وان تكثر من الصدقة، ولكن تتصدق من مالها وليست تأخذ من مال زوجها الا اذا اذن لها، وان لم يأذن لها فإن الثواب يكون له. ويكون النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن، أي أن الرجل الذي له لب وله عقل وله فكر لا يغلبه رجل له لب وعقل وفكر، بل تغلبه امرأة ناقصة عقل ودين. كيف تكون المرأة ناقصة عقل ودين؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل: ما نقصان العقل والدين؟ قال: شهادة امرأتين بشهادة رجل، أي أنها عندما تشهد في المحكمة فإن شهادة امرأتين تعدل لشهادة رجل واحد. وقال صلى الله عليه وسلم عن نقصان الدين: وتمكث الأيام لا تصلي، أي أنها لا تكمل شهرا كاملا صلاة، ولا تكمل شهرا كاملا متصلا صياما، لأنها تأتيها الدورة الشهرية فينزل عليها دم الحيض فيقطع تلك العبادة. وقد يتساءل البعض أو بعض النساء ويقولن: المرأة ناقصة عقل ودين، هذا سب لها. نقول: لا والله، إن نقصان عقل المرأة ونقصان دينها ليس بمذمة ولكنه لتأدية مهمة. كيف ذلك؟ هذه حكمة ربنا عز وجل. المرأة ناقصة عقل، لماذا؟ ليس هذا معناه الجنون، وإنما أن الجانب العاطفي عند المرأة في قلبها يغلب الجانب العقلي في فكرها، فهي قد تنجرف وراء الأمور لنتيجة العاطفة لا لنتيجة التفكير العقلي، وهذا مناسب لتكوين المرأة وخلقتها حتى تستطيع أن تتعامل مع ابنها وابنتها وصغيرها وحفيدها وحفيداتها. لكن الأب الرجل فإنه يعمل ويكدح ويتعب ويسعى في طلب الرزق، فإنه لابد أن يكون عاقلا لا يتعامل مع الأمور بعاطفة، حتى إذا ما واجهته مشكلة في عمله أو في دنياه خارج بيته فإذا كان يتعامل مع الأمور بعاطفة فإنه سوف يترك عمله لأنه لاقى في العمل الإيذاء أو التعب، فإن فكر بالعاطفة ترك العمل وجلس هو وزوجته يمدون أيديهم للناس لينفق الناس عليهم، ولكن كان الرجل أولى به أن يتعامل بعقله. والمرأة التي دوما الأصل فيها أنها ناقصة عقل لأنها جانب العاطفة عندها يغلب على جانب التفكير العقلي، لو كانت العصمة في يدها عصمة الزوجية لكانت إذا ما أساء يوما إليها زوجها أو رفع صوته يوما عليها لطلق الرجال من ليلة البناء ولم يستكملوا مع زوجاتهن أكثر من يوم أو يومين، وهذا معروف ومشاهد، ولمن نظر في الواقع وعاشر الناس عرف أكثر من ذلك. إذن فنقصان عقل المرأة هذا ليس بمذمة ولكنه لتأدية مهمة. إذن عرفنا أن أمر الاستغفار أمر هام، أمر حث عليه الشرع، أمر يجب على المسلم أن يحرص عليه. تعالوا نرى اجتهاد نوح عليه السلام في هذه المسألة، في مسألة أن يحث قومه على الاستغفار. ولماذا يحث قومه على الاستغفار؟ لأن الدنيا والآخرة تنالهما بالاستغفار، وعلى الداعية أن يفتح للناس أبواب الرجاء وليس له أن يحجر واسعا ولا أن يغلق أمامهم أبواب الرحمة. ولذلك كان حرص نوح عليه السلام على أن يبين لقومه قيمة الاستغفار وأن يربط بين الدنيا والآخرة، فهو لم يذهب لمسألة تقنيتهم ولا تيئيسهم من رحمة ربهم، بل كما نقول أن الداعية يأخذ هذا الدرس من نوح عليه السلام، فالداعية يجب أن يفتح للناس أبواب الرجاء، لأن الإنسان إذا ما أذنب ذنبا وعلم عقوبة الذنب وأنه جهنم وبئس المصير فإنه في تلك الحالة قد يأتيه الشيطان ليقنطه وييئسه ويقول له ها أنت ذا قد فعلت المعصية وسوف تلقى في النيران، فلماذا تترك المعاصي وتذهب إلى الطاعات؟ لماذا تترك إلى المعاصي تذهب تترك المعاصي وتترك اللذات؟ لماذا تترك الشهوات؟ إنك ستعذب إن فعلت معاصي أو لم تفعل، لأنك قد وقعت في المعاصي ولن يغفر لك، فافعل ما شئت. فالداعية يفتح أبواب الرجاء أمام العصاة، يقول لهم لا، إن الشيطان يخذلكم، إنه يريد أن ييئسكم من رحمة ربكم عز وجل، وإنما عليكم أن تعلموا أنكم بالاستغفار وبالتوبة كما قلنا بشروطها فإن الله عز وجل يغفر لكم ما قد سلف من الذنوب، بل وإن أحسنتم بدل سيئاتكم حسنات فوضعت في ميزان حسناتكم فلقيتم يوم القيامة ربكم وهو راض عنكم ليدخلكم جنتكم التي تتنعمون فيها. قال الله تعالى حاكيا عن نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فهو يعدهم عليه السلام على الإيمان والتوحيد بأنهم سوف يرزقون رزقا حسنا وحياة طيبة وكثرة في المال وكثرة في الولد، وهذا منه عليه السلام من نوح، هذا منه ترغيب لهم في التوبة إلى ربهم، أي كأنه يقول لهم سلوا ربكم اسألوه المغفرة من ذنوبكم السالفة بإخلاص الإيمان، وستجدون أن الله الملك العلام توابا رحيما غفارا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فهو حياته في الدنيا حياة طيبة وحياته في البرزخ في القبر حياة طيبة، وحياته في الآخرة في النعيم وفي الجنة حياة طيبة، لأنه عاش في الدنيا بقلب طيب وبنفس طيبة وبأخلاق طيبة وبملابس طيبة وبرائحة طيبة وبخلق طيب، وهذا دليل على أن الجزاء من جنس العمل. وحث نوح عليه السلام قومه على الاستغفار، حثه لهذا الاستغفار دليل على أنه يستنزل به الرزق والأمطار وتستجلب به الأولاد. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في هذه الآية الكريمة في قول نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يقول الإمام القرطبي رحمه الله في هذه الآيات والتي هي أيضا في سورة هود: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. هذا دليل على أن الاستغفار يستنزل به الرزق والأمطار. ولذلك أقول لك أخي الحبيب ما قاله الشعبي رحمه الله، أنه خرج يوما عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستسقي، أي أجدبت الأرض لم تنزل المطر، إذا بالأرض أصبحت جافة، أين الزرع؟ لا يوجد زرع. فذهب عمر رضي الله عنه يستسقي، أي يصلي صلاة الاستسقاء حتى تنزل الأمطار. فخرج عمر رضي الله عنه يستسقي، فلم يزد على الاستغفار، لم يزيد على الاستغفار، اكتفى بالاستغفار حتى رجع فأمطروا، نزلت المطر، فقالوا: ما رأيناك استسقيت؟ فقال: لقد طلبت المطر بمجاديح السماء التي يستنزل بها المطر. ثم قرأ قول الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا أي يغفر لكم الذنوب، يرسل السماء عليكم مدرارا أي ينزل لكم من السماء الأمطار، ويمددكم بأموال أي يعطيكم المال، وبنين يعطيكم الذرية، ويجعل لكم جنات يجعل لكم زروع، ويجعل لكم أنهارا أي أنهارا تشربون منها وتسقون بها تلك الزروع. بل وفي آية هود أن الاستغفار فيه دليل على أنك تزداد قوة إلى قوتك، فمن رأى في نفسه ضعفا أو رأى في نفسه مرضا فعليه أن يكثر من الاستغفار. والدليل قول الملك القهار: يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وقال أيضا ابن صبيح: شكى رجل إلى الحسن الجدوبة، رجل ذهب إلى الحسن يشكو له أن الأرض قد أجدبت وأصبحت جافة ليس فيها زرع، فقال له: استغفر الله. وشكى رجل آخر إليه الفقر، فقال له: استغفر الله. وقال له آخر: ادعو الله أن يرزقني ولدا، فقال له: استغفر الله. وشكى له آخر جفاف بستانه، فقال له: استغفر الله. فقلنا له في ذلك، أي كلما جاءك رجل تقول له استغفر الله رغم أن الناس شكواهم مختلفة، فقال: ما قلت من عندي شيئا، إن الله تعالى يقول في سورة نوح حكاية عن نوح عليه السلام لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فهذا من فوائد الاستغفار. ولهذا حث نوح عليه السلام قومه على الاستغفار، ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم أمته بالاستغفار. تعالوا أحبتي سريعا نرى شيئا هاما وإجابة على سؤال يدور بأذهان الكثيرين منكم. نعم، إنه يدور بذهنك الآن، قد يكون ذلك كذلك، أنه في ذهنك الآن وفي قلبك وفي فكرك وفي خاطرك: إذا كان هذا الأمر أن الاستغفار هام وضروري، لمغفرة الذنوب، فكيف وهل هناك سبيل إلى مغفرة الذنوب غير مسألة الاستغفار؟ نعم، هناك أسباب كثيرة لمغفرة الذنوب، منها صلاة التوبة يغفر الله عز وجل بها الذنوب. صلاة التوبة أن تصلي ركعتين تستغفر الله عز وجل فيهما من ذنبك، وأيضا الوضوء يغفر الله عز وجل به الذنوب، وأيضا ركعتين بعد الوضوء تغفر بهما ذنوبك إذا صليت ركعتين سنة الوضوء، وأيضا الدعاء بعد الأذان يكفر الذنوب، الدعاء بعد الأذان يكفر الذنوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، غفرت له ذنوبه. أيضا دعاء الصباح المأثور يكفر الذنوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، قالها 10 مرات كتب الله له بهن 10 درجات، وكن له عدل 10 رقبات، وأجاره الله من الشيطان، وكن له حرسا حتى يمسي، ومن قالهن إذا صلى المغرب دبر صلاته فمثل ذلك حتى يصبح. وهذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد والنسائي في عمل اليوم والليلة. أيضا من مكفرات الذنوب ومن أسباب مغفرة الذنوب قيام رمضان يكفر الذنوب، ومنها قيام ليلة القدر أنه أيضا يكفر الذنوب. ومن أسباب تكفير الذنوب الذكر بعد الصلاة يكفر الذنوب، الذكر وهو أن لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99، وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، وإن كانت مثل زبد البحر. وهذا حديث صحيح في صحيح مسلم. أيضا من أسباب مغفرة الذنوب الحج المبرور من مكفرات الذنوب، ومن مكفرات الذنوب ومغفرة الذنوب العمرة تكفر الذنوب، العمرة إلى العمرة، وسورة الملك من مكفرات الذنوب، ودعاء ختم المجلس يكفر الذنوب، أنك بعدما تنتهي من مجلس مع بعض الناس تقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا كثر فيه لغته فقال قبل أن يقوم من مجلسه: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. وهذا حديث حسن أخرجه أبو داود. أيضا من أسباب مكفرات الذنوب وتكفير الذنوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي والله دواء للقلوب كما أنها تكفر الذنوب، فأكثر من الصلاة على حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم. أيضا النطق بالشهادة عند الموت يغفر الذنوب، وأيضا إدخال السرور على الناس يكفر الذنوب. ابحث بأي شكل وبكل طريقة وبكل سبيل أن تدخل السرور على أقرب الناس إليك وعلى أبعد الناس منك، فإن إدخال السرور على الناس يكفر الذنوب. فمن هذا مثلا أن تبتسم في وجه أخيك فتبسمك في وجه أخيك صدقة، أن تتكلم معه بكلام لين، أن تدعوه أو أن تدعو له وتسمعه أنك تدعو له، أيضا أن تعطيه هدية، أن تعطيه حلوى، شيئا يأكله يطعمه يشربه يلبسه وغير ذلك، وأن تدعو له وتسمعه أنك تدعو له. ولهذا فمن أسباب المغفرة الذنوب أيضا الدعاء للناس بالمغفرة، سبب في مغفرة ذنوبك أنت، والصدقات وفعل الخيرات وترك المنكرات وكثرة الطاعات كل هذا من مكفر الذنوب والآثام والموبقات. أيضا الصبر على الأمراض يكفر الذنوب، ومنها الدعاء بالمغفرة أثناء مرضك يكفر ذنوبك. أثناء مرضك لو قلت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، إنها دعوة نبي الله يونس عليه السلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيما مسلم دعا بها في مرضه 40 مرة فمات في مرضه ذلك أعطي أجر شهيد، وإن برأ أي شفي وعوفي من مرضه وقد غفر له جميع ذنوبه، وقد غفر له جميع ذنوبه. رواه الحاكم وصححه ووفقه الذهبي، أو كما قال الحبيب النبي. أيضا من مكفرات الذنوب المصافحة، تكفر الذنوب أن تصافح أخاك في يده، تسلم عليه. أيضا خصلتان يكفر الله عز وجل بهما ذنوبك، قال صلى الله عليه وسلم خصلتان لا يحافظ عليهما عبد المسلم إلا دخل الجنة، هما يسير ومن يعمل بهما قليل، يسبح الله في دبر كل صلاة 10 ويحمده 10 ويكبره 10. قال فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده، قال فتلك 50 و100 باللسان و1500 في الميزان، أي 1500 حسنة في الميزان رغم أنها تساوي 150 باللسان. وإذا أخذت مضجعك تسبحه وتكبره وتحمده 100، فتلك 100 باللسان و1000 في الميزان، فأيكم يعمل في اليوم والليلة 2500 سيئة؟ هل منكم من يعمل 2500 سيئة؟ لا. إذن قم بهذا الذكر يغفر لك ما يساوي 2500 سيئة. وهذا حديث صحيح رواه أحمد في مسنده والترمذي والنسائي في سننهما. أيضا من أسباب مكفرات الذنوب إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وأيضا كثرة السجود يكفر الذنوب، وأيضا الصلاة المفروضة تكفر ما قبلها، فصلاة العصر تكفر الذنوب التي من الظهر إلى العصر، وصلاة المغرب تكفر الذنوب التي من العصر إلى المغرب، وصلاة العشاء تكفر الذنوب التي من المغرب إلى العشاء، وإذا نمت نمت وليس عليك شيء، وكذلك صلاة الصبح حتى يأتي الظهر، وإلى غير ذلك. أيضا من مكفرات الذنوب حضور مجالس العلم، يكفر الله عز وجل بها الذنوب، يكفر الله عز وجل بها الذنوب. مجالس العلم، فاحرصوا إخواني على حضور مجالس العلم ودروس العلم. أيضا الرجاء وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب، وأيضا المحافظة على الفرائض والنوافل يغفر الذنوب، وأيضا اتباع السيئة بالحسنة، فإن السيئة تمحى بالحسنة التي تأتي بعد تلك السيئة، وتذهب تلك السيئة ولا يبقى إلا الحسنة. أيضا المداومة على الاستغفار في جميع الأوقات والأحوال يكون سببا لمغفرة الذنوب. ومن أسباب مغفرة الذنوب إماطة الأذى عن طريق المسلمين، فإن ذلك يغفر الذنوب من رب العالمين لعبده الذي أراد التوبة للرحمن الرحيم. أيضا الاستعداد لصلاة الجمعة، أن تستعد لصلاة الجمعة، والإنصات للخطيب، هذا سبب في مغفرة الذنوب. وأيضا صيام يوم عاشوراء يكفر السنة التي قبله، وصيام يوم عرفة يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. أعلم أنه قد يشكل على بعض الناس شيء في هذا الحديث، يقول أن الصيام يوم عاشوراء يكفر السنة التي قبله، هذا أمر منطقي لأنني فعلت ذنوب في السنة الماضية فستغفر لي بإذن الله الغفار إذا ما أنا صمت يوم عاشوراء، كما قال بذلك النبي المختار في صحيح مسلم. ولكن أنا أذنبت ذنوبا في السنة الماضية ولا أدري هل أعيش إلى العام المقبل لأقع في الذنوب أو لا أقع في الذنوب، فصيام يوم عرفة يكفر السنة التي قبله، أي التي أنا وقعت فيها في الذنوب، ولكنه أيضا يكفر السنة التي بعده، وما أدراني أنني أظل على قيد الحياة حتى السنة التي تأتي. ثم من أدراني أنني سأقع في الذنوب والمعاصي في العام المقبل؟ كيف يكفر ذنوب عام مقبل أنا لم أعيشه بعد؟ الجواب على ذلك كما قال علماؤنا وشيوخنا جزاهم الله خيرا، وهذا ما سمعته من الشيخ مصطفى العدوي، أنه قال، والعلم عند الله تعالى، قال: يوفقه الله عز وجل بألا يقع في الذنوب في العام المقبل، فإذا ما ضعفت نفسه وغلبه شيطانه ووقع في إثر هواه فوقع في المعصية في العام المقبل، ذكره الله عز وجل فصارع بالتوبة فغفر له، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. أيضا من أسباب مغفرة الذنوب عيادة المريض، فإنها تكفر الذنوب، فأكثر أخي المسلم من زيارة المرضى. وأيضا السماحة في البيع والشراء تكفر الذنوب، أن يكون البائع مسامحا فيما يبيعه، وأن يكون المشتري مسامحا فيما يشتري. وأيضا الأذان من أسباب مغفرة الذنوب، فإما أن تؤذن وإما أن تردد الأذان. وأيضا الكرم والجود من أسباب مغفرة الذنوب، والكرم عكس البخل والشح. أيضا ترك الشحناء بين المسلمين من أسباب المغفرة، فلا يكون هناك خصام. أيضا الإخلاص في التوبة يكفر الذنوب. وأخيرا الخوف من الله وخشيته من أسباب مغفرة الذنوب. إذن أحبتي في الله، نجد أننا نستفيد في هذا الدرس وفي هذا اليوم من قصة نوح عليه السلام درس هام عظيم، وهو الاستغفار. ولذلك حث نوح عليه السلام قومه على الاستغفار. لماذا؟ لأن بالاستغفار تنال الدنيا والآخرة، تنال الدنيا والآخرة، تنال نعيم الدنيا وتنال نعيم الآخرة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر لنا ذنوبنا، إنه هو الغفار الرحيم. قول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ونلتقي بإذن الله جل وعلا في لقاء قادم مع موقف الملأ من قوم نوح، لما دعاهم نوح عليه السلام للاستغفار، فإذا بالملأ من قومه وكبراء قومه وعلية قومه يقفون أمامه. كيف كان وقوفهم أمامه؟ كيف كان ردهم عليه؟ كيف كان تعاملهم معه؟ كيف كانت قلوبهم تجاه دعوته؟ وكيف كانت قلوب الضعفاء من قوم نوح إثر دعوة نوح؟ وكيف كان حوار نوح مع قومه؟ هذا كله بإذن الله ستعرفونه في اللقاء القادم. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.